بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة إلى آخره. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله ساق ثلاثة أدلة لإثبات إفادة المعاطاة للملك. كان الدليل الثالث في واقعه دفاع عن الاستدلال المتقدم بالآية، حيث كان القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة استنادا إلى إمكان الفرار من إشكال الالتزام بالتناقض عن طريق الفرار عن المحذور بماذا؟ عن طريق الالتزام بالملكية التقديرية الآنية. وبوجود هذا الاحتمال لم يثبت انحصار أو تعين القول بالتمليك حين المعاطاة للفرار من المحذور. أما في المقام في الدليل الثالث فالمصنف يقول: بما أن فكرة الملكية التقديرية لا يمكن الالتزام بها من المتفقه فضلا عن الفقيه، فيتعين الخروج عن المحذور بحصول الملك من حين المعاطاة. ولكن ما هو الوجه في عدم إمكان الالتزام بالملكية التقديرية؟ قلنا المصنف ينقل كلام الفقيه الكبير والشيخ الكبير كاشف الغطاء لإثبات أمرين أو لتحصيل أمرين: الأول بيان بطلان الملكية التقديرية، والأمر الثاني استبعاد إفادة المعاطاة للإباحة المجردة. واضح ربط المطلب بكلام اليوم؟ المجردة عن الملكية. طبعا هذا المصطلح الإباحة المجردة هذا موجود عند المصنف على اعتبار مبناه أو ما ذكره سابقا من أن الإباحة على ثلاث أشكال ذكرون: تمليكية، مالكية، عفوا إباحة مالكية، وإباحة شرعية، وإباحة ملازمة للملك. إباحة ملازمة للملك. فإذا صار عندكم مصطلح إباحة ملازمة للملك، فالإباحة اللي مو ويا الملك اللي هي الإباحة الاصطلاحية المتعارفة، المصنف من باب التفريق عن الإباحة الملازمة راح شي يسميها الإباحة المجردة. وهذا التعبير قد يعني قبل المصنف أو لعله حتى بعد المصنف قليل، أو ربما لا تجد من يعبر بهذا التعبير إلا ما ندر مجاراة ويا المصنف. واضح؟ إذن الكلام يقع في ملاحظة ما ذكره الشيخ الكبير في تنقيح وتحصيل النقطتين المتقدمتين. يدعي الشيخ رحمه الله شيخ كاشف الغطاء أن الالتزام بأن المعاطاة وقعت بقصد التمليك مع أنها تفيد الإباحة المجردة يستلزم الالتزام أو التأسيس، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. ثم يذكر عدة موارد، في كل مورد يشير إلى تأسيس قاعدة جديدة في قبال قاعدة أو قواعد معلومة أو ثبتت بالدليل. وقبل الدخول في موارد الشيخ الكبير نشير إلى نقطة أو إلى محذور ذكره بعض الأعلام مدعيا أن الشيخ المصنف الشيخ الأنصاري أشار إليه في كلامه، وهو شنو هذا المحذور؟ أن الملكية الآنية أو التقديرية يلزمها الدور، القول بها يوقعنا في محذور الدور، ببيان أن الملكية التقديرية دعيت أنها تحصل قبيل التصرف أو مقارنة للتصرف، تصحيحا أو التزاما أو جمعا بين الأدلة كما تقدم. فنقول بحصول الملك آنما قبل التصرف كي يقع التصرف في المملوك لا في غير المملوك. مع أن سبب الملكية بحسب الدعوة هو التصرف، فلو لم يرد الشخص التصرف لا تحصل الملكية الآنية. فيلزم من ذلك أن الملكية موقوفة على التصرف، إذ لو لم يتصرف لا تحصل الملكية. والتصرف موقوف على الملكية، إذ لو لم نقل بحصول الملكية لا يسوغ له التصرف، وهو دور صريح وباطل. واضح هذا إن شاء الله. وأما الموارد التي ذكرها الشيخ الكاشف فيشير المصنف لجملة منها بعنوان منها ومنها ومنها. أما الأول فمعلوم أن المعاملات هي أسلوب أو أساليب عقلائية لتنظيم الملكيات والتعاملات العقلائية، وحينئذ فالواقع منها في الخارج هو ما يقصده المتعاملان. فأسست قاعدة عقلائية أمضيت من الشارع، وهي أن العقود وما هو بمقامها تابعة للقصود، إثباتا ونفيا. بمعنى أن ما يقع في الخارج هو ما يقصده المتعاملان، فإذا حصل ملك يعني أنه مقصود، حصل تزويج يعني هو مقصود، حصل عتقان يعني هو مقصود. فما يقع في الخارج لا بد أن يكون شنو مقصودا للمتعاملين. هذا من طرف الإثبات، وهكذا من طرف النفي. بمعنى ما لم يقصده المتعاملان لا يتحقق ولا يقع في الخارج. فمن يأتي بصيغة النكاح ولا يقصد النكاح لا يقع التزويج، وما يأتي بصيغة العقد بالعتق لا بقصد العتق لا يحصل عتق لأنه لم يقصده. وهكذا حتى من يجري صيغة البيع، بعت اشتريت، بعت قبلت، لا بقصد البيع لا يحصل بيع لا يحصل تمليك. هذا من جهة النفي. فالعقود تابعة للقصود، فقالوا لا بد أن تكون القاعدة أن ما وقع مقصود وما لم يقصد لا يقع. ما وقع أو ما يقع مقصود وما لم يقصد لا يقع. هذه هي القاعدة التي قام عليها الدليل. فلو التزمنا، تعال مورد النقل، قلنا هي عقلائية وأمضية. فلو التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، بدعوى حصول الملكية الآنية يلزم أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فيلزم تأسيس قاعدة جديدة في قبال القاعدة المتقدمة تنافي. واضح بعد شلون؟ لأنه أساسا هم قاصدين تمليك، تمليك ما وقع فما قصد لم يقع، واللي صار بالخارج أفتوا به فقهاء أنه نتيجة المعاطاة هو الإباحة، مع أن الإباحة لم تقصد من المتعاطين. فيلزم تأسيس قاعدة جديدة. هذا الأول. قال منها أن العقود وما قام مقامها تتبع القصود، لا عفوا لا تتبع القصود، هذا اللازم الفاسد، هذا القاعدة الجديدة اللي تتأسس. احنا بينا اساسا هي شنو القاعدة اللي ثابتة وما هي التي أسست على القول بإباحة المعاطات، يلزم انه هذا يصير بعد العقود وما قام مقام العقود بعد متابعة للقصود، مع ان القاعدة هي تتبع القصود. هاي وما قام مقامها شنو المقصود عنده بعد؟ اكيد مر عليكم في بعض الشروحات تعليقات. ها هو هنا شنو تعبر ان العقود وما قام مقامها؟ ومرة نجي نفسر بأن ما قام مقام العقود يعني الأفعال التي تقوم مقام العقل من إجابة قبل. هو إحنا اللي نقول، هو اللي نقول بأنه إحنا عندنا الإجابة والقبول اللي هو عقل، وما يقوم مقامه من فعل، هذا الاثنين هم كل ستارعات من للقصود. ومرة لا يجون يفسرون بتفسير آخر أن العقود بشكل عام سواء كانت قولية أو فعلية، وما قام مقامها مما يؤدي أداءها ممن هو عاجز عن أداء تلك الأشياء كالأخرس العاجز عن الصيد أو مثلاً الأبتر أو غيره اللي ما يقدر يتناول أشياء معينة، إذا مقطوعة أو دي مقطوعة ما يقدر يفعل هذا الفعل. فبالإشارة، فحينئذ تكون الإشارة هي التي تقوم مقام، أو البعض فسرها بالأعام، هذا نكون هنا، نكون هنا ما يقوم مقام، لا فعلي. هذا الأول. ثانيا ومنها أن يكون إرادة التصرف. القاعدة الثانية التي تؤسس بناء على الدعوة، يلزم أن يكون من طرق التمليك تصرف غير المالك. فبتصرف غير المالك في عين مملوكة لغيره يملكها بتصرفه، اللي هو هذا يحصل بالملك التقديري. ولم يثبت أن من طرق التمليك التصرف بملك الغير. إن قلت هذا واضح، إن قلت لما لا يكون هذا شو يعبرون، لما لا يكون هذا من باب اعتق عبدك عني أو تصدق بمالي عنك مما يستلزم الإذن من المالك بالتمليك؟ أول مرة خلينا نشوف ذن المثالين شنو؟ شنو معنى اعتق عبدك عني؟ زيد يخاطب عمرو، عمرو عنده عبد، يقول له زيد يقول للعمرو اعتق عبدك مو عنك عني، يعني أنا علي كفارة مثلا فكون اعتق عبد، أنا ما عندي عبد أنت اعتق العبد، بس إذا اعتق العبد عنه عن عمرو وما يسقط عن ذنبك لأن أنا مطلوب فكون يعتق عني، أنا ما أملك عبد، شلون الحل؟ يجي شي يقول له اعتق عبدك عني. قالوا أن هذا الصحيح السيارة وهذا التعبير صحيح، لأن المراد من هذا التعبير أن زيدا وكل عمرو بأن يملك العبد من نفسه وكالة عن زيد، فعمر راح يصير وكيل عن زيد بأن يقبل تمليك عمر العبد لزيد. طب هذه الخطوة الأولى شنو صار هسه؟ انتقلت ملكية العبد من عمر المن لزيد، بس مو بالأصالة، بالوكالة. فصار المالك منه زيد، لكن القابض مو زيد وإنما وكيله وهو عمر. ثم أكو وكالة ثانية، وأنت يا عمر وكيلي في أن تعتق ملكي اللي هو العابد اللي أنت استلمته بالنيابة بالوكالة عني. صار واضح؟ فكلام زيد حينما قال لعمر اعتق عبدك عني يشتمل على ضمنا على توكيلين وكالتين لعمر، وكالة بالقبض ووكالة بالعتق. الأمر ليس بعزيز وليس بالغريب. وهكذا في مثال تصدق بمالي عنك، أنا أريدك أنت تحصل ثواب، أو أنت اللي مطلوب شيء معين كنت تصدق وأنت ما عندك فلوس وأنا عندي فلوس وفلوس مخليها يمك، فلوسي يمك، أنا أجي أقول لك يا بتصدق ما عندي، أصدق غير عندي فلوس، تصدق بالمال مالك اللي عندك وقل لي بخدمتك، بس بالنتيجة هذا راح يصير صدقة عنه، يعني صدقة عني. طب شلون نحلها؟ تصدق بمالي اللي هو عندك لكن عنك أنت عنك. يقول لي هذا هم واضح، هذا شو يتضمن؟ يتضمن أني ملكتك مالي، هذا المال اللي عندك الآن ملكتك إياه، فأنت أكبر، فأنا أأذن لك بأن تتملك مالي الذي عندك. طب إذا أنت ملكته تصدق به بعد صار شنو عنك، تقدر تصدق به عن الغير وغير كذلك، تصدق به عنك. محل الكلام من الشاهد من التعبيرين أن المالك يأذن لغير المالك بأن يتصرف في ماله بأن يقبض أو يملك أو ينقل أو كذا، فيتحقق غرض معين. فيجد السؤال لما لا يكون محل الكلام في المعاطاة حينما يملك آخذ العين بالتصرف من قبيل باب اعتق عبدك عني. يعني شلون نصورها؟ أنا جيت اشتريت كتاب بالمعاطاة، أنطيت 1000 دينار أعطوني الكتاب، الآن الكتاب أنا أملكه؟ لا ما أملكه بالمعاطاة، إباحة. فأجيت أريد أبيع الكتاب، ببيعي الكتاب راح أنا أملكه، مو نقول أنا ما قبل البيع راح يصير ملك عندي. فجيت وأشكلت وقلت هذا راح يصير تأسيس القاعدة الجديدة أن التصرف مملك وما عندنا هيك شيء. هنا جت المحاولة يقول لا لا لا، صبرا صبرا، المالك ذاك اللي صاحب الكتاب هو أذن للآخر بمقتضى المعاطاة، أذن للمالك الذي قبض الكتاب، أذن له أن يملك الكتاب، أذن له أن يملك الكتاب حين بيعه أو عند إرادة البيع، فماكو مشكلة. واضح إن شاء الله؟ فشنو إحنا قلنا؟ لما لا يكون؟ إن قلته. قلته. فرق بين البابين. فإن في محل التنظير اعتق عبدك أو تصدق بمالي، المالك ملتفت إلى أن العين لا زالت على ملكه وتحت سلطنته، فيأذن لغيره بأن يتصرف حسب إذنه. أما في المقام في المعاطاة فإن المتعاقدين قصد التمليك، فمالك العين بانتقالها عنه أو منه اعتقد أنها خرجت من ملكه ولا سلطنة له عليها، فلم يخطر في باله. عم يقول لم يخطر في باله يعني شنو؟ فلا يتصور أصلا أن يأذن للآخذ بأي إذن، لأنه لا يرى نفسه مالكا. واضح إن شاء الله؟
من الذي لا يرى نفسه مالكا؟
المعطي. أنا استاذ مدى الكتاب بالمعاطاة، انطيتك ألف وخذت الكتاب، صار ببالي أن الكتاب أبيعه، وبذلك أبيعه كل ملك. هنا شو يقولون؟ بمجرد أن أبيعه أنا ما قبله أو حين المعاطاة صارت ملكي لي. شو يقولون؟ أنت صاحب الكتاب اللي أخذت الألف من عندي، أنت أذنت لي، تأذن لي بأنه أنا أبيع الكتاب، أملك الكتاب وأبيع. يجي هنا جواب يقول هذا اللي أعطى الكتاب اللي هو مالك الكتاب، من أنطى الكتاب هو يعتقد نفسه مالك حتى يأذن؟ لا، هو قصد التمليك. فهو قصد التمليك، التمليك ما حصل، بقت العين على ملكه، ولكنه هو شنو؟ يعتقد أن العين خرجت من ملكه. فإذا يعتقد أن العين خرجت من ملكه، هو بعد يجي لباله يتصور يتعقل أنه يأذن؟ ها؟ مهم مو مهم، ما تخطر بباله. لا، هي مو نعتبر، هي قضية معتبارية. هنا احنا فعلا نريد إذن، لو حقيقي فعلي تقديري،
هو إذن فعلي
يعني ماكو إذن.
أثناء المعاطاة صار إذن،
أثناء المعاطاة هو قصد نقل العين، أثناء المعاطاة قصد نقل العين، لكن العين ما انتقلت، بقت على ملكيته. فهو بعد راح يأذن بمن يأذن أصلا يجن. يعني أنت سيخطر في بالك أنه أنا أجي مثلا أنت أمس بايع كتاب، أمس رحت أنت للمكتب عندك كتاب رح بيعه، اليوم يجيك أبو المكتب يقول لك شيخنا أنا أمس أنت ورا ما بعت، وما بعت الكتاب وأنا أخذت كتاب بعته، بس بعدين تبين أن هذا البيع باطل، فالكتاب باقي على ملكك، فأنت حالة حالة بيعي للكتاب ورا ما أنت رحت بساعة، أنت ورا ما رحت بساعة أنا بعت الكتاب، ورا ما رحت بساعة أنت أذنت لي بأن أبيع الكتاب؟ قال لي إيه أنا أذنت، بيع باطل الكتاب لا زال على ملكه، وإحنا صار على وفق هذا بيع المقبوض ببيع الفاسد، كون يروح ذاك يجيب الكتاب، ها، أو يصير بيع فضولة جيزة تروح يجيب الكتاب ويرجع الكتاب، لأن باق على ملكه. أنا
حسب قصدي أذلك كل
تصرفات. يا تصرفات، أذلني شنو؟ أنت ملكتني. إيه
ملكتني.
ملكتني بحين طلعت الكتاب وأخذت الثمن. ورا ساعة، شفت وياي؟ ورا ساعة أنت أذلني بهذا التصرف؟ يعني شيخنا أنت الآن تأذلني بأن أتصرف أنا في ملكي؟ هذا ملكي. أنا بدأ أشتغل. شيخنا تأذلني بهذا التصرف؟ إلى معنى؟ فأنت معتقد أن الكتاب صار ملك أبو المكتبة، أبو المكتبة باع، أنت تتصور أنك تأذن لصاحب المكتبة بالتصرف بالكتاب اللي هو ملكه؟
نعم.
نعم أنت ملكت هيافة، تقول أنا هاي حجايتنا أنا أقول شاي مو هجو. أنت اعتقدت أن الكتاب صار ملك أبو المكتبة، ورا ساعة أبو المكتبة يريد يبيع، أنت تأذن له بهذا التصرف؟ لا، مو من باب المنع، وانما من باب انه انا ما اذن، لان ما بتصور نفسي انا شاني اذن، مو مثل ما مو من شانيتك الان تجي تاذن لي بان اتصرف في ملكي، مو من شانيتك ان تاذن لابو المكتبه في ان يتصرف في كتاب اللي هو ملكه. صار واضح؟
ما
قال
اول هو ما
يتبادل الذهن،
لان هذا المشتري هو ما غير قادر على التصرف،
هذا سمعات ثانية، سمعات ثانية أساسا ذاك مالك بعد إيش يحتاج إذني. نعم هو ثاني لا فعل ولا تقدير،
يعني احنا قلنا لا يرى نفسه مالكا لانه قصد التمليك اثناء المعارضات، هذا قصد التمليك لا يعتبر ابن تقدير في التصرفات، يعني بحيث احنا لو سالناه
لا هاي لو سالناه راح يذن هسه. بس شلون اسوي الشيخ انا اقول له حين البيع انت ملكي، لكن حينما قام احنا نريد الاذن ايش وقت؟ فرض الكلام هم يقولون قبل التصرف انا ما راح احصل منه، فإجت المحاور شو يقول؟ هذا التصرف اللي صار وصار سببا للتمليك هذا بإذن من المال الأصلي. فنجي نسأل الشيخ نقول له أنت ورا ما رحت بساعة عندك إذن تقديري فعلي لأبو المكتبة؟ بس دخل في بالك أن الذي أعطى الكتاب بقصد التمليك اعتقد أن الكتاب خرج من ملكيته، بعد أصلا ما يتصور ولا يتعقل أنه يصير آذن. يعني شيء مو ملكي.
يعني فراح يقول هو أنا ملكت، تسألون عن شنو بعد؟
ملكت حين البيع الأول.
نعم.
اللي تبين أنه باطل.
نعم.
لكنه حينما باع أبو المكتبة الكتاب للغير. إيه هنا في الحالة هذه أكو إذن؟ يعني أنت تصور تأذن لشخص بملكه مثل ما مثلت الشيخ أنا هذا سملكي، أنت تتخيل تتعقل أنه تتأذن لي؟ فإذا تبين أنا جلست لك شيخنا أرجو المعذرة، تبين هذا الموبايل ملكي وأنا قبل شوية صرفت به فالتصرف بحيث أتلفت شيء من عنده، مو هسه تبري لي الذنب حين تصرفي التآذن لي؟ لا فعل ولا تقدير. قال يوم أربعاء ما بقى أنا وقت أن يكون، ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات، إرادة التصرف من اللي متصرف المشتري اللي أخذ العين، تصرف المشتري أو تصرف من وصلته العين بتلك العين يكون من المملكات، فتملك العين في البيع إذا كان بيع معاضات أو المنفعة إذا صار شنو إيجار معاضاته بإرادة التصرف بها أو معه. هذه قلنا نخليها بالتطبيق لأنه لا تشوشنا. التصرف الذي يوجب تمليك آنا ما، هذا شو المقصود من عنده؟ حين التصرف يصير تمليك، لو قبل التصرف يصير تمليك. أنا شو كنا نعبر التمليك آنا ما، بس هذا الآن قبيل لو مقارن للتصرف بقولين، لو قبيل كي يقع التصرف في ضمن الملك أو حين، بالتالي أن لا يكون التصرف في ملك الغير، هذا كان واضح. فوق إذا صار الملك، التفتوا هاي، إذا صار التمليك آنا ما قبل التصرف فصار المملك شنو؟ التصرف له إرادة التصرف، إرادة التصرف. وإذا صار مملك أو إذا صار التمليك حين التصرف فصار المملك هو شنو؟ الإرادة مع التصرف، لأنه إذا صار تصرف معين من دون إرادة يقول إن المال لا، أراد التصرف وتصرف، هذا اللي يردد به. قال فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، بالعين أو المنفعة أو معه، يعني إرادة مع التصرف دفعة، وإن لم يخطر هذا منا راح يبدي إن قلت قلت، وإن لم يخطر ببال المالك الأول لهذا التمليك، يقول هذا التمليك يحصل وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات. لا تقول لي كما راح يجي مثل هذا الباب كذا، ما لا هو آذن ولا ما آذن، التمليك راح يصير لأنه المالك الأول قاصد للنقل من حين الدفع، من حين أعطى العين بالمعاطاة هو هنا قاصد التمليك، ما قاصد بعد اليأذن، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، هذا المالك الأول حينما أعطى بالمعاطاة الكتاب مالته العين مالته بعد هو شاعتقد لا سلطان له بعد أن سلم العين، بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك. يعني شنو بخلاف؟ في هذه الموارد المالك الأول أكو وجه لأن يأذن لأنه يرى نفسه مالك وبعد السلطنة له فيأذن، أما في المقام لا يأتي في ذهنه لا يخطر بباله أنه يأذن. ومنها أن الأخماس سيأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.